لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، وهل من المنطقي أننا نستخدمه لتغيير لهجات موظفي خدمة العملاء؟ محليا شركة ستيك، واللي تعزز من الاستثمار المجزأ في العقار، جمعت 8 مليون دولار في جولة ما قبل الجولة ألف، وحديث مطول عن الملكية المجزأة بشكل عام في العقار، الأسهم، السيارات، اللوحة الفنية وغيرها من الأصول. والبنك المركزي السعودي أعلن عن تحديث الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية، ونقاش سريع حول هذا التحديث، بالإضافة لباينانس عملاق الكريبتو أعلن أيضا أنه راح يبدأ يسمح عملية الدفع بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية في الإمارات مقابل رسوم تأسيس الشركات. وفي الجانب الغير مشرق من العالم، شركة سناب شات أعلنت عن تسريح 20% من موظفينها، وخذنا تحليل بسيط وسريع لوضع الشركة بشكل عام وسلسلة التسريحات اللي قاعدة تمر. وعلى نقطة مماثلة، منصة رين للعملات الرقمية أيضا أعلنت عن تسريح جديد لعدد من الموظفين، وهذا الشيء فعليا ينقلنا للحديث عن لب حلقة اليوم، واللي هو عالم الكريبتو. من بداية العام أو من نهايات العام الماضي إلى اليوم، خسرت منظومة الكريبتو 2 تريليون دولار من قيمتها السوقية، واللي هو يعادل ثلثي قيمتها. فالسؤال هو اللي بنحاول نجيب عليه مع بعض، وش صار في عالم الكريبتو؟ أتمنى أنكم تستمتعون معنا في الحلقة، ولا تنسون أنكم تشاركون هذه الحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. استمتعوا. يعني الأيام هذه خصوصا بعد دالي وغيرها من التقنيات الذكاء الاصطناعي اللي بدأت ترسم اللوح والصور عند الناس، يمكن آخر شيء كنا نتوقعه أن يصير عندنا تقنية ذكاء اصطناعي تخليك أو تتكلم بالنيابة عنك، أو بالأحرى تعدل على صوتك بحيث أنه يظهر بطريقة يعني مختلفة أو واضحة عما هو يبدو عليه في الواقع. أكيد سمعتوا عن الشركة اللي سوت شوية يعني دربكة في مجال الذكاء الاصطناعي، واللي تغير لهجة موظفي خدمة العملاء على أساس أو بحجة إن والله بعض الناس طريقة لفظهم للكلام أو اللكنة حقتهم غير واضحة، فبالتالي يحتاجون إلى يعني طبقة من الصوت اللي تحسن وتعدل من طريقة حديثهم.
يعني خلينا نكون أوضح، مراكز خدمة العملاء لكثير من الشركات الدولية أو الأمريكية تم يعني نقلها للهند أو دول أخرى تكلفة العمالة فيها قليلة، لكن واجهوا بعض المشاكل أنه عملائهم يا أنهم زي ما ذكرت ما يكون عندهم فهم كامل لما يتكلمون مع موظفي الخدمة العملاء، أو ما يرتاحون بغض النظر لأسباب عنصرية ولا أسباب نفسية، يحس أنه قاعد يتكلم مع شخص بعيد ما يفهم طريقة استخدامه للتقنية. فهذه الشركة قاعد تقول أنا أخذ أي مدخل إنجليزي وأطلعه بلهجة أمريكية يعني، أو حتى جنوب أمريكية أعتقد كانت، على أساس المستخدمين يحسون أنهم قاعدين يكلمون شخص في أمريكا. أنا والله أشوف لها جانبين، جانب يعني ممكن يكون فيه يساعد الشركات أنها تنتشر أو تستمر في توفير هذه الخدمات في دول أخرى زي ما هي تكلفة أقل وتوفير فرص عمل في الدول هذه بشكل أكبر. وفي جانب لسه يعني نفسيا مو مريح إن يعني ليش مو كافي إذا قاعد يتكلم إنجليزي وقاعد يخدمك ويحل لك المشكلة، يعني وش أهمية اللهجة؟
يعني بالنسبة لي أنا أثار الموضوع نقطتين. يعني النقطة الأولى بعد معاناة الفترة الأخيرة مع أكثر من شركة محلية، صعب إلى يمكن شبه مستحيل أنك توصل إلى عميل في خدمة العملاء، عفواً إلى موظف في خدمة العملاء يساعدك، فاستغربت أنه موجودين الأوادم إلى الآن، وهذا شيء جيد. الشيء الآخر اللي يثير الانتباه أنه يعني التقنية نفسها يعني جربتها، وتقدر تروح على موقعهم سناس.AI وتشوف ديمو هناك عرض لها. يعني أنا بالنسبة لي صح أنه اللهجة انتقلت من لكنة هندية إلى لكنة واحد كذا يعني أمريكي، لكن واضح أنها ميه طبيعية 100%. فسؤال قد إيش لازم تكون التقنية ناضجة وجيدة إلى أن تكون قابلة للاستخدام. اللي شفنا أنهم وقعوا عقود مع جهات كبيرة زي شركات تأمين، عندهم فوق عندهم آلاف من موظفين خدمة العملاء. أيضا المستثمرين مؤخرا دخلوا معهم في جولة 32 مليون دولار، من ضمنها جي في اللي هي ذراع استثماري جوجل، كانت تسمى جوجل فنتشر سابقا. فواضح الاحتياج قوي كفاية أنه يتغلب على التحديات هذه. لكن الموضوع سبب لغط كبير، هل هو نوع من استغفال للعميل؟ هل ممكن تستغل بكرة في حالات استخدام أخرى؟ احنا أوردي نعرف أنه في شركات أيضا ثانية تجمع بيانات من خلال مثلا CRM أو البيانات اللي عندك عن العميل، بحيث أنه تحدد مع مكالمة كل عميل وش الرحلة اللي لازم يمشي فيها خلال المكالمة هذه، وش اللي تقولها له ما تقولها له، يمكن موظف معين يصلح له موظف آخر ما يصلح له بكرة. طيب تبغى تبيع العميل مو بس تساعده، فهل هذا نوع من الاستغفال للعميل؟ والبعض الآخر يقول يعني بس كنت بضيف، بعض الناس يقولون طيب هل هذا فعلا يحيد التحيز ضد الجنسيات الأخرى ولا يعززه، أنه خلاص تعزل الناس أنهم يسمعون اللكنات الأخرى ويتعودون عليها؟
100%. يعني صراحة أنا أيضا سمعت الديمو اللي هم حاطينه على الموقع، وفعلا كان فيه اللي هو الشخص الأصلي اللي هو هندي على ما يبدو، وبالإضافة لنسخة المعدلة حقتهم. واللي لاحظت أني ملت أكثر للهجة أو للكنة الطبيعية البشرية، لأن مع تغيير الصوت ومع تغيير اللكنة أو إخفاء اللكنة، اللي اختفى أيضا هو الطاقة البشرية. يعني أنت في نهاية المطاف أصلا ما ودك تتواصل مع أي مركز خدمة عملاء لأي شركة لأي سبب إن كان، هذا هو آخر خيار. لكن إذا وصلت لهذه المرحلة وصرت مضطر أنك تتكلم معهم، ودك على الأقل تشعر بإنسانية الشخص اللي قدامك، ولطف ونبرة حقيقية يعني فيها طاقة حيوية. وهذا يمكن اللي يفرق يعني بين مسؤول خدمة عملاء عن آخر، طريقة التعامل. أنا ما يهمني والله كيف ينطق الكلمات ولا وش اللكنة حقته، أكثر ما يهمني كون أنه ودود يحاول فعلا أن يخدم، على عكس النبرة الروبوتية اللي متعودين عليها. وهذا يذكرني بعض الشركات، يعني في شركة بنك الإمارات الوطني عندهم يعني حالهم حال كثير من الشركات اللي حاولت أنها تخفض من تكاليف خدمة العملاء، فلجأوا إلى ما يعرف بالمساعد الذكي. فعندهم مساعدة ذكية لها اسم ما يحضرني الآن، لكنها طبعا ما هي بذكية أبدا، ويعني في عليها ميمز وعليها يعني نكت بين مثلا كل عملاء البنك يكرهونها ويكرهون التعامل معها ولا يبون يعني يتواصلون معها بشكل، لأنها ما تفهمك. فيعني أحس أن الفطرة اللي عندنا لا، ما ودنا لا تغير الصوت الله يعافيك. وزي ما قلت وليد، يعني هل فعلا أنت قاعد تحمي الناس أنهم يسمعون لكنا ما يحبونها، فأنت قاعد يعني تخبيها بدل ما أنه، وهذا يعني الصوت المعارض لنوع من التقنية هذه، أنه مفروض هذول الناس يرتاحون مع اللكنات المختلفة ويتقبلونها، مو والله نجي حنا ونخبيها تحت الطاولة.
في زاويتين ثانية، جوجل فينتشرز أعتقد يعني استثمارهم أو نشوف اسمهم منطقي بالنسبة لي مع الأسيستنت أو المساعد حقهم، فأعتقد منطقي أنهم كذلك يسرعون في نقطة إطلاق هذه المساعدة أو المساعدة للدول الأخرى. لكن أنا أشوف الشركات الله يسلمهم إذا بالله قدرت يعني تخدع الأرقام في الجدول حقهم ولا في القائمة حقتهم أنك توصل للشخص، يعني لو بس يخلونا شخص عنده شوية صلاحية يفكر معك مو بيقرأ إجابات واضحة ولا تقول له بكلم أحد مسؤول إذا ما تقدر يقول لك نرجع لك بعد 3 أيام ما يرجع لك، أهم من إنه وش لهجة هذا الشخص. يعني يعني في الأخير أنا أبغاك تحل للمشكلة، لو تبيني أتكلم بلغة جديدة أتكلمت بلغة جديدة، بس أني أوصل بليالله وبعدين إذا وصلت الشخص ما يقدر يساعدني وبعدين أرجع لإيميلز وتقعد أسبوع أسبوعين، يعني ما استفدنا مهما سوي.
أنت شكلك عبد الله من اللي إذا وصل للرد الآلي قد يضغط كل الأرقام لين ما يحتار السيستم ويعطيك الشخص على طول.
إيه، وبعدين بعض الشركات تشوف ما يعطيك شخص اللي قلت بكنسل الباقي ما نبي نكلمك، وفي يعني تبدأ تحفظ القوائم بعدين يغيرونها الله يسلمهم كل كم شهر فتضيع شوي.
طيب ودي صراحة نتكلم عن يعني ترند جديد في عالم الملكية معزز بجولة صارت الأسبوع الماضي، واللي هو ترند الملكية المجزأة أو الملكية الجزئية. بتكلم عن شركة ستيك اللي موجودة في دبي في الإمارات، واللي جمعت 8 مليون دولار الأسبوع الماضي ما قبل الجولة ألف.
طبعا ستيك من حصة مو من ود
للجوعانين.
طبعا باختصار يعني الشركة تسمح بامتلاك جزء بسيط من عقار، طبعا الآن هم يعملون في الإمارات تحديدا في دبي، فباختصار هم يعني يبحثون عن فرص استثمارية في المجال العقاري، مركزين على الشقق اللي أسعارها تتراوح ما بين 1 مليون إلى 3 مليون درهم، وبعد ما يعني يبحثون الفرصة ويجهزونها للاستثمار يفتحون الفرصة على الموقع ويعطونها أيام محددة ويسمحون للمستثمرين أنهم يدخلون فيها. الملفت للنظر أنك تقدر تستثمر بقيمة يعني قليلة كحد أدنى عندهم 500 درهم، وطبعا تقدر تزيد المبلغ، وطبعا واضحين هم في يعني في تفاصيل الصفقات حقتهم، عندهم رسوم إدارية سنوية، عندهم رسوم والله حتى إنشاء شركة اللي هي الاس بي في او الشركه الملكيه الخاصه اللي راح تجمع هذول المستثمرين في العقار هذا، وايضا يضعون سعر معين للتخارج، بمعنى انهم يشترون العقار ويضعون مثلا شروا بمليونين يقول لك والله احنا نامل التخارج على سعر مثلا 3 مليون خلال 6 سنوات، وهذا العائد السنوي للايجار، ويتم توزيع العائد بشكل شهري ايضا على المستثمرين.
وهذا الكلام اللي ذكرته معاذ يبين يمكن بعض الناس يلتبس عليه موضوع الملكية المجزأة اللي هي fractional ownership وموضوع التايم شير. في التايم شير ما عندك الأشياء هذه كلها، واكتسبت سمعة سيئة لأنه إذا خلاص يعني ما تبغى تستخدم التايم شير حقك تضطر أنك تبيعه يمكن بجزء من ثمنه. هنا لا، العوائد يعني هي ملكية فعلية بس جزء من الأصل، وفي جهة أخرى تساعد في إدارته، لكن المكاسب اللي تصير بالأخير ترجع للشخص هذا. فالتقنية المالية هي اللي ساعدت أنه نقدر نطلع من نموذج التايم شير القديم إلى نموذج الفراكشنال أونرشيب والمزايا والمخاطر اللي تجي معها كمان.
طبعا يعني أنا شفت بعض الفرص عندهم وصل عدد المستثمرين فيها في شقة واحدة إلى 300 أو 350 مالك أو مستثمر، وهنا مهم يعني أنه فكرة البنى التحتية سواء الانترنت سواء الشركات الملكية الخاصة أو الاس بي في اللي سمحت بوجود يعني طريقة للحوكمة بالنوع هذا. يعني أنت اليوم إذا قررت أو سابقا إذا قررت أنك تشتري شقة أنت واثنين من أخوياك تقروشتوا في يعني عملية إدارتها، فما بالك مع 300 شخص. لكن كيف أن يعني الابتكار أو القوانين المحسنة تساعد في عملية الابتكار والسماح بأشياء يمكن سابقا كانت ممكن تعتبر فرض من الجنون. لو أقول لك تعال نشتري شقة 200 شخص بيشترونها مع بعض،
صحيح. يعني امتلاك أصل عقاري يعني كان حكر على الأغنية، فالآن على الأقل هذه الأطروحة نظريا نعملنا نوع من الديمقراطية، بحيث أنه بعض الأصول الغالية الآن حتى الشخص العادي يقدر يدخل فيها.
أنا بالنسبة لي كان جدا جميل يعني أنهم حتى يحطون سعر متوقع للتخارج، يعني كأنه كمان يسهل موضوع الحوكمة بخطوة إضافية، أنه حتى ما حنتفلسف إذا جاء عرض بهذه القيمة، في يعني دافعة كبيرة أننا نبيع ونتخارج، لأنه ما أبغى قاعد أرجع للميتين 300 شخص. في السعودية كمان كان في شركات أو في شركات تسوي شيء مشابه في العقار، أصيل وعوائد، أعتقد كمان الحد الأدنى إذا ما نبغى غلطان 1000 ريال، فالحد يعني يوفر يعني وصول لشريحة كبيرة من الناس اللي يبغون يدخلون أو يستثمرون في العقار، بس ما يبغون يعني ما يبغون تركيز معين في أرض ولا شقة معينة، ولا ما يبغون يحطون مبالغ كبيرة بشكل واحد، بس يعني تقدر تحط 1000 ريال كل شهر على سبيل المثال.
طبعا أصيل وعوائد شوية مختلفين لأنهم يسمحون الاستثمار بالصناديق العقارية، واللي أعتقد أنها مرخصة من هيئة سوق المال، بينما هنا أنت فعليا قاعد تشتري مباشرة في عقار واحد. ففي نوع من يمكن منصات اللي تدخل في صناديق فيها المخاطرة موزعة بشكل أكبر، بينما هنا أنت فعليا قاعد تختار الأصل بعينه. وأتوقع النمو الطبيعي لمنصة زي ستيك أنه يبدون يسوون يعني نوع من أنواع الباقات، والله 10 شقق هذه كلها مع بعض في باقة واحدة، ممكن تكون الشقق حتى في مدن مختلفة، وممكن مسارها الطبيعي بعدين تتوجه إلى الريت، يعني اللي هي صناديق الريت العقارية أيضا.
منطقي، يصير فيه تخارجين، تخارج إدراج وتخارج ملكية لو
أي. بس هنا في نقطة أيضا مهمة، واللي هي يمكن في لب موضوع الملكية المجزأة، واللي هو موضوع الديمقراطية اللي تكلمت عنها أبو عبد العزيز. يعني سابقا إذا أنت بغيت تشتري عقار لابد أنك تجمع قيمة العقار، أو في أفضل الحالات تتقاط أنت ومجموعة من أفراد العائلة أو الأصدقاء، فبالتالي عندك تكلفة الرأس المال الخامل أثناء مرحلة يعني تجميع المبلغ تعتبر طويلة، عند بعض الناس ممكن تصل إلى سنين أو أشهر طويلة. بينما اليوم لو بنتبع والله يعني مبدأ الادخار الشهري، منصة زي هذه تسمح لك بالاستثمار الشهري أيضا من خلال أصول أنت تختارها، إذا أنت مؤمن بالعقار في مدينة معينة أو في حي معين في هذه المدينة. فهذا صراحة لفت نظري، يعني كأنه يعني نقلة نوعية فعليا بين علاقة الفرد اللي عنده مدخول بسيط مع يعني أصل مهم جدا الناس يحبونه حب عظيم، واللي هو العقار.
والجميل في الموضوع أنه مو محصور على أصل واحد اللي هو العقار. الآن بدينا نشوف لاعبين يعطونك الملكية المجزأة من عبر أصول أخرى، صحيح؟
أنا أشوف هذه من حماس، أعتقد الملكية والأسواق السنوات الماضية صار في حماس أكبر وشهية أكبر للاستثمار، خاصة الأصول تطلع. فشفنا شركات توفر ملكية مجزأة في الأسهم زي روبن هود، العقار تكلمنا عليها، السيارات خصوصا السيارات الكلاسيكية، يعني مثلا مرسيدس SL 300 من 1955 ما أتوقع أن أقدر أجمع مبلغها قريب، بس ممكن تملك حصة صغيرة منها. اللوح الفنية، بعض المنازل الصيفية وغيرها، وتشوف في حماس أو إقبال من المستثمرين عليها. وأعتقد كذلك لسه حنا في بدايتها، لأنه لما بعض المستثمرين يشوفون تخارجات خلال السنتين ثلاثة أربعة الجاية بتصير في هذه القصص أو يعني الدعاية من خلال الواحد يقول لأصدقائه وعائلته وكذا. فالدخول الموجة الثانية من الدخول في الملكية المجزأة أعتقد لسه سنتين ثلاثة قدام.
عاد على طاري السيارات أتذكر في ستارت اب طلعت عليها قبل فترة في نيويورك متخصصين بالسيارات النادرة والقديمة واليعني الغالية طبعا. ومن المزايا اللي يعطونك إياها كمالك بغض النظر عن المبلغ اللي تستثمره أن يصير عندك زي بطاقة وصول لمعارض أو مخازن السيارات هذه بحيث أنك تقدر تروح وتشوفها. فيعني كنوع من الـ يعني
شوفها بس لا تسوقها.
إذا 500 درهم ما حيخلونك تسوقها أتوقع يعني.
لا تسوقها هذا موضوع آخر يعني، لكن على الأقل أنك تروح وتشوفه وتكشخ يعني أني أنا ترى مالك البرغي أو الصامولة في هذه السيارة.
صحيح. ويعني هذا على مستوى التنوع. الآن على مستوى الآليات حتى شفنا عالم الكريبتو يدخل في تمكين الملكية المجزأة، وأنه تكون السجلات لا مركزية ميب عند لاعب واحد، أساس لو صار شيء للاعب تخرب السجلات هذه. لا الآن هي على البلوكشين فواضحة للجميع. شفنا العقارات الحقيقية والعقارات الافتراضية والأرقام. يعني لو أرجع للأصول العادية هذه، يعني مثلا رالي أردي يتعاملون باللوحات وبالأجهزة القديمة والأشياء الكلاسيك، وصل قيمة الأصول اللي يديرونها 10 مليون دولار تقريبا، هذه من لاعب واحد. لكن لو تبحث في جوجل تلقى العدد لاعبين كبير جدا.
بالماستر ووركس مثلا، يمكن هذه النقطة جدا مهمة أبو عبد العزيز، اللي هي طيب هذه الأصول يعني شكلها أو جوانب الأصول شكلها صغيرة وبس، يعني كم لاعب بسيط، بس مثلا لوح الفنية لحالها ماستر ووركس اللي هي أحد أكبر المنصات تقول أو يعني تعتقد أن هذا الأصل يقدر بالعالم كله 1.7 تريليون دولار بالتاء يعني. فهذا أصل كبير. وكمان سووا هم نفسهم زي حساب للعائد في الأصول الفنية أو اللوحات من شراء وبيع من منصات معروفة زي كريستيز وغيرها المزادات الفنية. ويعني يقولون أن الاستثمار في اللوحات الفنية كان أعلى من الاستثمار في S&P 500 أو السوق الأمريكي بأكثر من الضعف. طبعا في ناس يقولون لا بس هذه اللي انشرت وانباعت، فيعني هل هي حسبة صحيحة؟ في أشياء كثيرة ما انباعت. بس تشوفهم يعني قاعدين يشتغلون كأنهم صندوق، يأخذ منك 1.5% كل سنة، يقول لك أسوي تأمين، أسوي تقييم سنوي للوحات، وأخذ منك 20% من الأرباح. فيعني في مساحة بغض النظر على العوائد نفسها. هذا اللي أقول قبل شوي أنه أعتقد بناخذ لنا كم سنة الناس تبدأ تشوف التخارجات وبعدين تبدأ تؤمن بشكل كبير، ولا تنسى بشكل كبير بعض هذه الأنواع في الملكية الجزئية.
وأشوف في انتقال حتى المقتنيات الغالية أو ما تعرف بالكولكتبلز، يعني سواء الكوميك بوكس أو مثلا بطاقات البوكيمون أو الأشياء هذه، أيضا في منصات متخصصة في الملكية المجزأة لهذا النوع من الأصول. فيبدو أنه يعني الترند هذا قاعد ينتقل إلى أي شيء له قيمة، وما أستبعد حتى الملابس الغالية ممكن نشوفها. يعني شفنا منصات تحاول تأجرك مثلا شنطة غالية أو فستان غالي، بحيث أنك في الغالب أنت تحتاجه في مناسبة معينة، وخلاص إيش أنا أشتري شنطة مثلا 20,000 دولار مقابل أني أنا أقدر ألبسها أو أستخدمها مرة واحدة وبعدين أرجعها، وأصير كل حفلة أو كل مناسبة أنا عندي شنطة أو عندي لبس مختلف يعني. ومؤخرا صراحة عرضت علي فرصة استثمارية لشركة قاعدين يسوون نفس الشيء مع المنازل الصيفية. كثير من الناس يشتري مثلا منزل إضافي صيفي مثلا في دولة معينة في مكان معين، فهذول يقولون ليش أنت مثلا تجمد المبلغ هذا كامل لما تشتري جزء من المنزل هذا ومقابل نسبة ملكيتك يحق لك عدد ليالي معينة وتقسم ما بين الملاك. طبعا بس مو بزي مثلا ستيك انه والله 200 مالك، لا يعني عدد محدود اكثر، 6 إلى 8 ملاك تقريبا.
كلهم يبون يجون بالصيف.
وعلى فكرة
يقسمونها
الموضوع يعني الموضوع مرة خاص بالابتكار. يعني أذكر كان في تجارب يعني تخيل لو أنا مثلا مؤمن بنفسي أني أنا خامة جيدة وعندي مستقبل واعد، لكن بدل ما أروح إلى نايكي مثلا في الرياضة أو أديداس أقول أنا بقسم نفسي إلى أسهم وأفتحها للجميع، يعني أخلي تمويل الحشود fractional ownership فيني أنا وفي مستقبلي، وبالمقابل يحصلون على جزء من الإيرادات اللي دعموني فيها لين أوصل الفعل المرحلة النجومية. فشفنا تجارب قديمة من 2008 في الجانب هذا، لسه ما نجح شيء بشكل واضح، لكن باب الابتكار مفتوح بكل تأكيد.
لكن هذا يطرح برأيي سؤال ودي أطرحه عليكم، واللي هو فكرة الملكية المطلقة. يعني إحنا من بدأت الدنيا إحنا متعودين يعني على فكرة إنه والله إذا بغيت شيء لازم تشتريه أو تمتلكه، وعلى هذا الأساس يعني تطور النظام الاقتصادي العالمي على أساس منح الملكية وتثبيت الملكية للأفراد مقابل مبالغ إلى آخره. لكن هل فعليا اليوم مع وجود يعني مرونة عالية في التقنية، هل فعلا ممكن تنتفي فكرة الملكية المطلقة خصوصا للأشياء الكمالية وحتى للأشياء الأساسية؟ يعني يمكن شركة فلو حقت آدم نومان يوم تكلمنا عنها قبل أسبوعين، أحد الفرضيات اللي حولها أنه ممكن ما تحتاج أنك تمتلك بيت، وإنما أنت تمتلك يعني جزء من عدة بيوت في العالم، ويعطيك هذا الشيء حرية التنقل العالمي. فوش رأيكم؟
أنا أشوف هذه كمان كانت شبيهة بأطروحة لأوبر في بداية انطلاقها، أن هل الناس يعني على الأقل السيناريوهات اللي كانت ترى أوبر تنجح بشكل خرافي أن الناس تبدأ ما تمتلك سيارات. أنا أعتقد لسه الملكية المطلقة فيها جانب نفسي أعتقد بياخذ وقت طويل جدا أنه ينتفي، حتى في الأشياء الكمالية. يعني حتى المواضيع اللي تكلمنا عنها قبل شوي، في ناس ودهم يملكون هذا الشيء لأنه يعطيهم شيئين أو ثلاث أشياء يمكن. حتى الشيء الأول يعني الوصول اللي أنه حق شيء حقي أقدر أوصل له متى ما أبغى. شيء ثاني مشاركة الجميع والجانب الاجتماعي، يعني أني أنا عندي هذا الملكية. والجانب الثالث الاستثماري. كثير من هذه الحلول تحل جانب أو جانبين من الثلاثة، بس الملكية المطلقة هي اللي تغطي الجوانب الثلاثة. وأعتقد بتاخذ جيل يمكن جيلين على ما ينتفي مثلا الجانب المعنوي لأنه بس أبغى أملك هذا البيت ولا أبغى أملك هذه السيارة ولا غيرها.
عجبني التقسيم حقك عبد الله، لأنه من ضمن الأمور اللي أفكر فيها يعني مقلقة إلى الآن ما اختبرت كثير من النماذج هذه. لو صارت مشكلة في التنفيذ أو الشركة المديرة لها أو حاجة زي كذا، أيضا وش موقف من موضوع الضرائب، أيضا القيود اللي توضع عليك، يعني ما تقدر تبيع زي ما تبي، ما تقدر تأخذ يعني إذا أخذ قرار يعني مثلا زي رالي ممكن يبيع الأصل اللي أنت مستثمر فيه وما يحتاج يرجع لك ويعطيك فلوسك وقتها. فبالتالي كثير من القرارات راح تتخلى عنها إذا انتقلت من الملكية المطلقة إلى الملكية المجزأة. السؤال عاد وش الأصول اللي معليش والأصول لا اللي لازم أنا أمتلك القرار بالكامل فيها.
طيب ودي صراحة نتكلم عن ساما، البنك المركزي السعودي أصدر قبل يومين تحديث للإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية. طبعا لسه غير واضح بالضبط يعني معاليم البيئة الجديدة، لكن يبدو أنه أهم شيء ركزوا عليه هو كان أحد يعني امتعاضات الشركات الناشئة في الماضي، واللي حتى شفناها مع بعض الشركات اللي استثمرنا فيها، واللي هي فكرة الجدول الزمني اللي كان عندهم تقريبا دفعتين في السنة، كل 6 أشهر عندهم دفعة، فكل شركة تحرص أنها تقدم في وقت معين وتنتظر عدة أشهر قرار القبول من عدمه، وبعدين إذا ما تم قبولهم ينتظرون 6 أشهر أخرى وبعدين يقدمون مرة ثانية. فيبدو أنه أهم تحديث سووه أنه سمحوا أو راح يسمحون بالانضمام في أي وقت في السنة، فهذا راح يعطي مرونة وتسريع للمنظومة بشكل يعني غير طبيعي، وأعتقد أنه خبر إيجابي جدا.
يمكن حتى نشوف منه زيادة في الشركات الملكية الجزئية اللي تكلمنا عليها قبل شوي. بس بالنقطة هذه طبعا هم قالوا أنه بيسوون زي ورشة عمل يشاركون فيها معلومات أكبر، بس سؤال لكم، هل تشوفون أن فتح هذه يعني آلية القبول هل تشيل الميزة التنافسية اللي نشوفها ببعض الشركات لما يجمعون أموال يقولون حنا في البيئة التشريعية؟ وأنا بالنسبة لك أنت تشوفها ميزة كبيرة يعني، يعني شالت جزء من المخاطر، هل تشوفونها تنتفي ولا تشوفونها تقل كميزة؟
قيمة الندرة، البريميوم حق الندرة. أنا كمستثمر بالعكس مبسوط فعلا، لأنه نبغى نشوف وفرة، نبغى نشوف محاولات كثيرة، وأنا متأمل مو بس بالعدد أيضا تنوع في المجالات، لأنه الطريقة الأولى كانت مجالات محددة في كل فترة وغيرها ما يسمح لها، لازم تنتظر الفترة اللي بعدها، لكنه سؤال لذيذ.
بلا شك أنه الميزة راح تختفي عبد الله، لكن أشوف هذا شيء جدا إيجابي. يعني كان لي تجربة مع إحدى الشركات اللي استثمرنا معاهم وكانوا ينتظرون القبول، ويعني التحديث اللي كان يرسلون المستثمرين كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر، إحنا بانتظار القبول، إحنا بانتظار القبول، إحنا بانتظار القبول، وبعدين والله صار تأخير. يعني قعدنا يمكن 12 شهر في حالة من الترقب والتأهب للشيء هذا. فبلا شك أنه هذا شيء يعني برأيي غير صحي، والتعديل هذا ما جاء إلا لأنه فعلا كثير من المؤسسين وكثير من الشركات كانت تشتكي من الشيء هذا. لكن بنفس الوقت ما تقدر تلومهم، لأنه البيئة أصلا أطلقت في عام 2018، فكون أنهم يعني لابد كان يكون لها ضوابط ومعايير معينة، والآن صار عندهم تمرس وصار عندهم قدرة، فبلا شك التطور الطبيعي أنهم يفتحونها بالشكل هذا.
وخلقوا قصة نجاح شجعت جهات أخرى أيضا. يعني أنا كمستثمر مثلا في مجالات التقنيات الناشئة مثل الدرونز، في قيود تشريعية كثيرة كانت موجودة تمنع موضوع الساتلايت وغيرها. الآن شفنا هيئة الاتصالات أنشأت صندوق للبيئة التجريبية الجديد بناء على التجربة الناجحة لسامة، لأنه سامة من أكثر ما يعني المشرعين حساسية، فالأشياء الأخرى مفروض تكون أسهل بإذن الله، ولعل هذه تكون يعني فاتحة خير على مو بس المجال المالي، المجالات الأخرى.
مع بس في شركات بيكون عندها ابتكار أنها في أكثر من مجال، فأتمنى كل مجال يكون له بيئة تشريعية يعني واحدة، مو بلازم تاخذ موافقة من بيئتين تجريبيات أو ثلاثة، لأنك لسه قاعد تجرب. لما يكون النموذج واضح يصير مو مشكلة. يعني شركات بعض الأحيان تحتاج أكثر من ترخيص، بس كتجربة أتمنى يعني تقعد على بيئة واحدة، موافقة واحدة تنطلق، بعدين تروح تاخذ الأشياء الثانية.
لو تذكرون قبل عدة أسابيع تكلمنا عن يعني الشركات العملاقة العالمية اللي تجي تدخل المنطقة وتبدأ تنافس المنصات المحلية، وضربنا وقتها مثال بمنصات الكريبتو على التحديد يعني. واليوم عندنا خبر لمنصة باينانس اللي هي تعتبر أكبر منصة كريبتو في العالم، وكيف أنها أعلنت عن شراكة استراتيجية في الإمارات لتوفير خيارات الدفع بالعملات المشفرة مقابل إنشاء شركات أو رسوم تأسيس الشركات يعني في الإمارات. طبعا الشراكة هي مع القطاع الخاص، مع إحدى الشركات المسؤولة عن يعني عملية تأسيس وتكوين الشركات. لكن أيضا أبو عبد العزيز تذكرت أنه كان لهم أصلا اتفاقيات سابقة مع،
أنا من يوم ما شفت المؤسس زاو سي زي على ما يقولون لابس دشداشة وغتراء عرفت أن الرجال يعني جاد بالتوسع بالمنطقة. هو يعني الخبر الأخير تعاونوا مع شركة لتمكينك من استخدام باينانس باي في دفع رسوم تأسيس الشركات في دبي بشكل أساسي. لكن اللي تفاجأت فيه زي ما ذكرت معاذ أنه عمل شراكات سابقة، واحدة منها مع مجموعة الفطيم الكبيرة ماجد الفطيم، بحيث أنه الآن تقدر تستخدم باينانس باي وتدفع بعملات مشفرة في أكثر من 29 مول بالإمارات، 13 فندق كلها تديرها المجموعة. فلعل من مزايا يعني التزاحم اللي قاعد يصير من اللاعبين في دخول المنطقة هنا، نشوف تأثيرهم على باقي السوق، حتى السوق التقليدي كونوا الأقرب لهم بيكون في الجانب هذا.
هذا يذكرني ب يعني الانتشار لموضوع الدفع عن طريق الكريبتو بشكل عام. أتذكر قابلت أحد يعني مدراء شركات العقار، فكنت أسأله عن سوق العقار في دبي، فكان يقول لي إن السوق فيه انتعاش كبير وإن الأسعار قاعدة تطلع وإلى آخره. فبعد يعني الخوض شوي في الحديث معاه اكتشفت إن تقريبا 20% من عمليات هذه الشركة تتم عن طريق الكريبتو، فيسمحون للعملاء أنك أنت تشتري العقار بالبيتكوين أو بالإيثيريوم، وأكثر شيء طبعا يستخدم هو البيتكوين، وهم يأخذون نسبة تقريبا من 1-2% كرسوم لأنك قاعد تدفع بالكريبتو، وعاد هم يخلصون يعني الإجراءات ما خلف الكواليس تحويلها إلى العملة المحلية وإلى آخره. فيعني يبدو أنه في ناس يعني مهتمين فعلا بالدفع عن طريق الكريبتو، وقاعدين نشوف يعني تطبيقات قد لا تكون مثالية أو تتم عن طريق البلوك تشين بشكل مباشر، ولكن يبدو أنه في يعني زحف بطيء بهذا الاتجاه.
وهذا في فترة في هبوط الكريبتو، يعني إذا زاد الناس خاصة اللي شروا على أسعار نازلة ممكن يقولون بتخارج بجزء منها يعني، ف يعني نقلة جميلة. بس السؤال لما تكون تنقل للتحويل في العملة أشياء زي العقار ولا الفنادق ولا بس بتصير مثير الاهتمام، نشوف متى الاتفاق ومتى لازم تحويل الأموال، وش يصير لو صار في تغير بالنص يعني.
طيب على مستوى الهبوط يعني شفنا خبر مفاجئ صراحة من سناب، يعني تكلمنا عنها في أكثر من حلقة، لهم فترة حالتهم الصحية يعني مهي بجيدة، لكن ما حد كان يتوقع يطلع التسريح 20% حسب المذكرة يطلعها الرئيس بيغل ضمن إعادة هيكلة للجوهرية حتى للشركة، فتسريح وتوقيف مجموعة من المنتجات وتغيير داخل الفريق الإداري.
طبعا على أمل يعني أن هذه التسريحات راح توفر للشركة 500 مليون من التكاليف السنوية. صراحة سناب يعني من الشركات اللي يمكن سبيغل من أول الناس لو تذكرون في فبراير تقريبا إذا ماني بغلطان كتب يعني رسالة وجهها للمستثمرين أن وضع الأسواق العالمية جدا خطير، وأن يتوقع أن هذه السنة ستكون سنة سيئة. لو تذكرون يعني أرسل وقتها السهم حقه 20-30% خلال يوم واحد للأسفل على أثر المذكرة اللي كتبها، فهو من البداية كان متشائم جدا واستمر في عملية التشاؤم هذه، وحتى من الشركات القليلة اللي مات اللي لها الحين 3/4 تمتنع أنها تعطي المستثمرين توقعات مالية بسبب الضبابية اللي هم يتوقعونها واللي قاعدين يعيشونها. لكن صراحة أنا ودي أعلق هنا يعني تعليق بسيط على هذه الشركة، يعني الشركة أدرجت في عام 2017، ومن يومها إلى اليوم رغم أنها تعتبر من المنصات اللي فعلا مؤثرة ويعني وما زالت قاعدة تنمو نمو يعني جيد وإيجابي، لكنها ما كانت حريصة خلال الخمس سنوات هذه على موضوع الربحية، وكانت تتصرف بطريقة يعني مخالفة للطريقة اللي شفنا مثلا جوجل ولا فيسبوك بعد إدراجهم يتصرفون فيها. الشركة ما قد جابت ربح إلا في ربع واحد من 20 ربع اللي كانت موجودة فيه في السوق العام، وهذا شيء صراحة مخيب للآمال، لأنه في النهاية أنت لما أقارنك بأقرانك أقرانك كلهم يربحون بل حتى يعني يعتبرون مطابع للأموال، وأنت ما غير توظف. الظاهر حتى نمو الموظفين كان في رسم بياني شفته، نمو الموظفين إلى حد ما ماشي مع نمو إيرادات الشركة السنوية إلى حد ما. فوين وين فائدة التقنية؟ وين فائدة الشبكة إذا أنت ما أنت قادر أنك تنمي الشركة وتوفر يعني أرباح للمستثمرين؟
يعني كأنك شركة خدمات تنمو، عدد الموظفين ينمو مع الإيرادات أكثر من تستفيد من التقنية في يعني زيادة الحجم بشكل كبير.
يمكن عبد الله، بس ترى هو ذكر في خطابه للموظفين أنه كان التوقع أو على الأقل الهدف أنه يضاعفون الإيرادات، وكان يعني في ثقة كبيرة لما حطوا الهدف هذا العام الماضي أنهم يوصلوا له. بعدين تفاجأوا أنه النمو اللي صار في الربع الماضي 8%، يعني ما راح يأديهم للضعف على نهاية السنة بأي حال من الأحوال. فبالتالي أنت يعني لما تحط هدف زي كذا تقول والله بجيب الطاقة الاستيعابية اللي بتساعدني وبنفذ الخطة. أعتقد الإشكالية كانت في نوعية الخطة، في استراتيجية نفسها. لو تلاحظ من الأشياء اللي وقفوها كثير من المنتجات، بعضها حتى التطبيقات مستقلة عن سناب، فعدم التركيز أتوقع ضربهم بشكل قوي في وقت جاهم أيضا منافسة من تيك توك، منافسة من قنوات أخرى، سحب تبيصات من تحتهم. وفي وقت أيضا الجيل اللي كان معجب بسناب يعني خلاص بدأ يشوف أشياء ثانية، بينما الجيال الجديدة تدور على حلول أخرى أو على منصات أجد تبني من خلالها شبكاتها. يمكن الإشكالية فعليا هي كانت في البوصلة اللي خربت معاهم، اللي تسببت في التوقعات يعني والتوظيف الزائد اللي صار.
الشركات التقنية ويعني سناب مثال جيد عليها صراحة برأيي، يعني يحتاجون أنهم يخسرون الكثير من الشحوم أو الدهون اللي عندهم، وأشوف أن عندهم دهون على شكل موظفين. يعني شفناها سابقا في كوين بيس، زادت موظفينها تقريبا 100% خلال سنة. شفناها في روبن هود أيضا يمكن 100% خلال سنة. سناب بعد
حتى مارك زاكربيرغ كان متضايق، تذكرون؟
ويعني حتى سناب ترى بعد 20% اللي فصلوهم 1200 موظف ما زالوا أكثر كعدد موظفين من الربع هذا العام الماضي. فيعني مو بوالله هي يعني والله هو قاعد فعلا يقلل، هو فعلا بس قاعد يشيل الزيادة أو جزء من الزيادة اللي سواها خلال آخر 12 شهر. أنا بالنسبة لي طبعا الشركة خلال سنة نازل سعرها حول 85%، يعني درس واضح. لا تتصرف كميتا ولا كألفابت اللي فعلا عندهم القدرة على تحمل رهانات قد لا تكون يعني ناجحة بطبيعة حالها، ما لا تتصرف زيهم إلا إذا صرت قاعد تربح. يعني شفنا سناب أطلقوا كاميرا بيكسي، وبعد 4 شهور من إطلاق الكاميرا وسووا يعني بهرجة إعلامية حولها، وأكيد أنهم استثمروا وشروا 20 شركة قبل عشان يقدرون يوصلون للتقنية هذه، بعدين قفلوها. يا أخي أنت ما أنت في المنطقة اللي تسمح لك.
ومنتج الدرون اللي سبيغل سوى دعاية، طلع في الدعاية فيه
بالضبط. يعني
فأشياء ما لها علاقة فعلا بجوهر المنتج.
ركز على الربحية، يعني هذه أساسيات أي بزنس. يعني الحالات الشاذة مثل أمازون اللي قعدت 20 سنة وبعدين أضربت معاها في AWS ولا غيرها، هذه حالات شاذة. لكن لابد يعني أنا أشوف أن ميتا من الشركات اللي فعلا متميزة. لو تشوف التاريخ حقهم في موضوع الربحية، تاريخ ممتاز، وما زالت شركة تربح وتربح يعني مليارات. فبالتالي عنده القدرة أنه يراهن على الميتافيرس، عنده القدرة أنه يراهن على أشياء كثيرة، وإن فشل في أغلبها ما حد يقدر يلومه لأنه لازم يسوي الشيء هذا. لكن شركة قاعدة تخسر وتخسر وتخسر، قاعدة توظف، قاعدة تستثمر في أشياء إضافية. يعني العاقبة اللي وصلوا لها 85% خلال سنة في مجال يعتبر مجال يعني ساخن، أنا أشوف أنهم يستاهلون.
أنا ممكن أشوف القاسي شوي معاذ، لكن
أنا قاسي لأني خسران يا عبد الله.
بس أنا أشوف هو التحدي أنه كيف تركز على منتجك الأساسي أو على الربحية زي ما ذكرت، بس كمان كيف يعني تجهز نفسك المستقبل من خلال الابتكار. بس أنا أشوف أو أفهم النقطة اللي تقولها، ممكن ما يكون عندك القدرة زي الشركات الأكبر منك والرابحة بشكل كبير أنك تحاول تبتكر في 6-7-10 مجالات بنفس الوقت، وما عندك مشكلة لو 8 أو 9 من هالعشرة يخسرون. يمكن لازم التركيز حتى في الابتكار يكون موجود، أنك تاخذ وقتك تشوف. أبو عبد العزيز قلت البوصلة، تشوف بوصلتك بالضبط وينها، بعدين تحط قدراتك وفريقك وراء هالفكرة أساس بس احتمالية النجاح تكون أكبر بكثير، ومنها تبتكر بس بشكل أكثر تقنين. يعني
طيب أنا ودي ننتقل لخبر حزين آخر على نفس السياق، واللي هي منصة رين اللي موجودة في البحرين المتخصصة بالكريبتو، أيضا أعلنت عن تسريحات جديدة، أعتقد أنها ثالث موجة حسب الأنباء، ثالث موجة تسريحات السنة هذه. أعلن عنها المؤسس يحيى بدوي عن طريق تويتر أيضا. وصراحة يعني قعدت أبحث شوي وأدور عن يعني وش وضع الشركة بشكل عام، وش وضع الكريبتو في المنطقة، وخلال يعني أسئلتي لبعض الأشخاص اكتشفت أن رين وصلت في قمتها إلى 800 موظف. وبعدين بحثت عن FTX اللي هي تعتبر اليوم ثاني أكبر لاعب في العالم، اللي هي منصة الكريبتو اللامركزية
سان،
إيه عدد موظفينهم حول 300. فكنت أسولف مع أحد المستثمرين وكان يقول لي أن رين من الشركات اللي حسب تحليله تهورت تهور كبير في عملية التوظيف وفي عملية الصرف، خصوصا بعد الجولة اللي أعلن عنها قبل أشهر اللي تذكرونها 110 مليون دولار جولة باء. وأثناء البحث أيضا لقيت أن فعلا رين رعت فريق في تركيا، فريق كرة قدم بمبلغ حول 15 مليون دولار، تقريبا 10% من قيمة الجولة الأخيرة. ف يعني صراحة يبدو أنه الشركة في عز الفورة الكريبتوية، تحمسوا الشباب ويعني استمروا بالصرف والتوظيف، واليوم قاعدين نشوف آثار رجعية مع يعني انخفاض أسواق الكريبتو وانخفاض الحركة الكريبتوية. وهنا في نقطة مهمة أيضا، يبدو أنه لو تذكرون يعني أول إذا أنت مثلا في السعودية وتبغى تشتري كريبتو، أغلب المنصات باينانس وكراكن وغيرها عليها حجب، ما تقدر أنك تحول لها من خلال حسابك البنكي. وكانت رين من المنصات اللي وجدت يعني حل لأنها مرخصة في البحرين، فصاروا يعني سكان المملكة يحول لحساب رين في البحرين ومن هناك يقدر يشتري كريبتو. لكن يبدو أنه هذا الصنبور أو هذا الباب تم إغلاقه بشكل تام حسب الأنباء، ورين كانت معتمدة باعتماد كبير على عملائها في السعودية، فيبدو أنه هذا الشيء أيضا أثر عليهم بشكل سلبي بعيدا حتى عن انخفاض أسواق الكريبتو واللي راح نتكلم عنه بعد شوي.
وشفنا أيضا مزاحمة من اللاعبين المحليين، يعني تكلمنا عن باينانس، كراكن، وكذا لاعب خارجي الآن صاروا نشطين في السوق الإماراتي. ففي أشياء داخلية زي ما تفضلت وفي أشياء كمان خارجية صايرة.
طيب وش صار في الكريبتو الشهور الماضية أو السنة هذه؟ يعني ملاحب صارت ودماء يعني استنزفت، فيعني من بداية سنة ولا من الذروة نهاية السنة الماضية في انخفاضات كبيرة. يعني كان قيمة السوق 3 تريليون تقريبا، وصار الآن قيمته تقريبا 1 تريليون، يعني البيتكوين لحاله تقريبا وصل هذه القيمة سابقا. فالسقوط كان كبير جدا، 65-70%.
يعني نتكلم عن 2 تريليون انمحت من نوفمبر إلى اليوم، في أقل من سنة،
في أقل من سنة في عالم الكريبتو. لما تقارنها بالتوقعات السابقة لسعر البيتكوين 2025 و2030 من آرك صديقتنا كاثي وود وغيرها، يعني التوقعات صارت أصعب بكثير أنك توصلها. لكن هذه القصة ما كانت بس سقوط، كان لها دهاليز كثيرة وعدد من يعني أو تأثير الدومينو صار بشكل كبير.
كذا يعني بقول إذا بنتكلم عن الحالة الصحية لمنظومة كريبتو خلال 22 إلى اليوم، يعني أكثر من ربعين حتى الآن، مكمل ربع الثالث قريب، يعني في مؤشرات يبين نطالعها، في أيضا هزات قوية صارت يبغانا يعني نتكلم عنها، وفي مؤشرات أخرى غير مالية الناس ما تتكلم عنها كثير، بس على المدى الطويل أتوقع هي اللي بتغلب على كل شيء ثاني. فإذا احنا نتكلم عن المؤشرات المالية اللي قدامنا مثلا بأسواق التبادلات المالية، بيتكوين إثيريوم طاحوا عن ذروة 70%. إذا طالعت مثلا عالم المالية اللامركزية تشوف اللي يسمونه Total Value Locked انخفض بشكل أيضا ضخم من إلى 60 مليار دولار تقريبا أو أقل منها، يعني 65% عن بداية السنة. إذا طالع NFT ويعني صج اللي كان مسويها إلى وقت قريب، تكتشف أن عمليات البيع تقلصت تقريبا 79%، قيمة المبيعات نفسها انخفضت تحت المليار، صارت 782 تقريبا، 83% سقوط. فإذا المؤشرات هذه بحد ذاتها يعني إذا ضاعت الحالة فعلا يعني مخيفة.
طبعا يعني في تعليق مهم هنا، أنا أشوف أن الكريبتو بشكل عام أثبتت في الفترة الماضية أنها جزء لا يتجزأ من المنظومة المالية العالمية، فهي ماشية مع السوق. الأسواق كلها بشكل عام يعني بدأت بالانخفاض تقريبا من نوفمبر 2021 بسبب أنباء عن ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي قلة السيولة وإلى آخره. لكن منظومة الكريبتو يعني غير أنها والله مشت مع الأسواق العالمية أو تبعت يعني خطاها، لكن لا، هي واجهت تحديات أخرى خاصة فيها مما عقد وصعب الوضع على المنظومة وأدى إلى انهيارات كأنها انهيارات جليدية قاعدة تصير يعني بشكل مقلق جدا، وهذا الشيء يعني خوف الناس وزعزع الثقة. يعني قبل سنة لو تتكلم عن الكريبتو كان لو في معيار للثقة فبيكون عالي جدا، اليوم في ناس يعني تحس كأنها انلعب عليها أو تحس أن الوضع خرج عن السيطرة.
ولا تلومهم، إيه ولا تلومهم، لكن أنا ودي أركز على النقطة الأولى ذكرتها معاذ، أنه الكريبتو كسوق قاعد يتصرف زي باقي الأسواق. أنا أشوف هذا خبر بذاته وخبر يعني يصب في مصلحة المتشائمين حول المنظومة، لأنه لما تأسست البيتكوين كانت على أساس أنها مستقلة عن باقي الأسواق، أنها هج يعني مفروض أنه ما تتأثر بنزول الدولار أو طلوعه أو تأثر البورصة، إيه يعني كان واحدة من أسبابها موقف ضد وول ستريت نفسها. فمسألة أنها تمشي معها، وهذه يمكن نتكلم عنها بعد شوي، هذا بحد ذاته شيء قد لا يكون إيجابي.
طبعا يعتمد وش المدى أو المدة الزمنية اللي تناظرها، لكن بلا شك راح نتكلم عن هذه النقطة. بس ودي صراحة نمشي كذا بشكل سريع على بعض الكوارث الكريبتوية اللي صارت من بداية العام إلى اليوم
المزلزلة.
يعني أول شيء من أكبر الأخبار اللي صارت اللي هو صندوق التحوط السنغافوري Three Arrows Capital، واللي كان يركز على الاستثمار في العملات المشفرة وغيرها من الأصول، واللي وصلت يعني أصوله وكان يعتبر أحد يعني شواهد عالم الكريبتو، وصلت أصول الصندوق إلى 10 مليار دولار. شفنا بعد فترة وكان هذا الشيء مرتبط أيضا بسقوط عملة لونا وتيرا، كيف أنه صار عندهم عجز عن دفع مستحقات الديون اللي كانوا يعدون فيها المستثمرين، واللي كانت توصل إلى 20% كنسبة فائدة يعيدون المستثمرين معاهم بدفعها. وهذا كان يمكن أول حلقة في السلسلة اللي بدأت تأزم من عملية الثقة في المنظومة.
بس معاذ هذه النقطة مهمة، كانوا يقولون عطينا أو استثمر عملتك الرقمية وحنا نتصرف فيها وبندفع لك ما يوازي 18-20% سنويا، وهي هو عائد خرافي. فلما سقطت لونا عملة لونا وتيرا صار والناس يقولون طيب يلا وين فلوسي، وذولا ما قدروا مثلا 3 ارو كابيتال ما قدروا يدفعون الفلوس، فصاروا في خطر الافلاس. حاولوا يجمعون فلوس اضافيه كمستثمرين لكن ما نجحوا. طبعا في اخبار كثيره على هروب بعض المؤسسين وما الى ذلك، لكن في مفارقه، المقرضين لسه يطالبون 3 مليار، مبلغ كبير لو شفنا ذروه الصندوق التحوط هذا. بس المثير أو الصدمة اللي تبي تسميها إن واحد من المؤسسين لسه يطالب الشركة بخمسة مليون، وزوجة مؤسس آخر الطالب بالشركة والصندوق بخمسة وستين مليون. يعني أنت اللي جبت العيد
بجاحة.
فيعني مشكلة كبيرة. طبعا كذلك هز السنغافورة أو النظام المالي في سنغافورة أكيد مو مبسوطين من هذا الجانب، أنه يعني المفروض الناس كانوا مطمنة أنه صندوق سنغافوري ومؤسس هناك وكذا، لكن الآن حتى مو بس على الخسارة لكن حتى هروب المؤسسين وكذا يعني ما يعطيهم تموضع مو بجيد لهم الفترة هذه.
أبد كانت وصمة سيئة للنظام في سنغافورة، ويعني ما كانت فقط بسبب سوء إدارة، يعني واضح أنه كان في فساد. وهنا يجي موضوع آخر. طيب إذا احنا نتكلم عن منظومة الكريبتو أنه كل شيء موجود على سلاسل الكتل البلوكشين، المفروض الأمور هذه تبين بسرعة، يكون في شفافية. لكن اللي أثبته 3 Arrows وأثبته أيضا المقرضين له زي BlockFi وغيرهم، أنه كثير من العمليات اللي قاعدة تصير في منظومة الكريبتو مهيب أصلا موجودة على البلوكشين. فبالتالي الشفافية اللي كنا احنا نعتقد انها موجودة بس بشكل جزئي ما خدمنا في اكتشاف المشاكل الكبيرة هذه.
طبعا جزء من السقوط المدوي لـ 3 Arrows Capital هو كان الانكشاف اللي عندهم على عملة لونا او تيرا USD، واللي انهارت بسبب عدم قدرة الفريق البرمجي على الوصول لعملية تحديث لها من خلال نوع من أنواع يعني الاختراقات اللي مروا فيها. فبالتالي انخفضت قيمة العملة تقريبا 100% خلال بضعة أيام، من 20 مليار دولار إلى صفر. وانكشاف الصندوق على هذه العملة خلى عندهم عجز وعدم قدرة على دفع المستحقات، فبالتالي يعني سقطت أحجار الدومينو واحد تلو الآخر. وهذه العملة أيضا مرتبطة بعدد من منصات التداول الإكسشينجز، واللي عدد كبير منها يعني في عشرات من المنصات أوقفت عمليات السحوبات، وهي نفس الحركة اللي سوتها البنوك في الأزمة المالية في بدايات القرن العشرين لما منعوا يعني أصحاب الحسابات من سحب فلوسهم. وهذا له يعني أثر كارثي على حجم الثقة في المنظومة.
وأيضا يعني هنا حالة أخرى خالفت المنظومة واحدة من المبادئ اللي أسست عليها، زي ما قلنا موضوع الشفافية وتشيل كل شيء على البلوكشين. هنا خالفنا حالة أنه مقولة إذا ما هي بمفاتيحك فما هي بقروشك، not your keys not your coins. يعني وين اللامركزية؟ ليش سلموا المستخدمين بهذا الثقل؟ إلا هو الطمع وحب السهولة، يمكن مو بالطمع أنا
غلطان. المضاربة.
إيه والمضاربة، لكن يمكن جزء منها شيء آخر تذكرون تكلمنا عنه، إنه من الصعب على المستخدم العادي يدخل منظومة الكريبتو، فيدور على الجسور هذه اللي تشبك بين عالم ويب 2 السهل متعودين عليه وويب 3. هذه الجسور صارت مشاكل كبيرة السنة هذه في المنظومة بسببها، اللي سهل دخول الناس مقابل يعني تقليل اللامركزية مقابل زيادة المركزية. فهذه واحدة يعني من الحالات اللي شفناها 22 من المبادئ اللي اختبرت وما نجحت إلى الآن.
طبعا إضافة لهذه في إفلاس لعدد من المقرضين، سيلسيوس نتورك، بابل فاينانس، بلوك فاي وغيرها. بس أربطها بنقطة FTX اللي بدينا أو ذكرناها سابقا. المؤسس FTX يعني ما وقف بس على الجنب وقاعد يتفرج، أقرض أو استثمر في عدد من هذه الشركات اللي كانت تحتاج. لا يعني بس نشوف المفارقة، يعني عنده إيمان بالمجال وإيمان أنه ممكن بعض هذه الأخطاء خاصة للشركات وللصناديق وللمقرضين اللي ما كانت لسوء إدارة لكن كانت لتعرضها للسوق بشكل أو بآخر لسه يمكن لهم رجعة فاستثمر، فهو أهميته في المنظومة قاعدة تكبر بشكل كبير. يعني
سام اللي يسمونه الناس SBF اختصارا لاسمه، SBF بحد ذاته ظاهرة خلال 22، شفنا نشاط كبير له في السياسة الأمريكية لمستوى الدخول في أصول كثير من المقرضين، أيضا دوره في سولانا، فهو قصة لسه ما انتهت، نبي نشوف على وين يرسي، لكن أنا بالنسبة لي أثره فعلا كبير. في حاجة أخرى أيضا إذا نتكلم عن الهزات، شفنا يعني حاجة غريبة من كمية السرقات اللي قاعدة تصير في ساحة المالية اللامركزية، يعني خلال ربع واحد بس تخطينا مليار دولار، شفنا سرقات كبيرة على الجسور زي رونن اللي أثر على الجيمينج كريبتو جيمينج كامبني أكسي 600 مليون دولار، ويزعم أنه كوريا الشمالية من خلال لازرس جروب كانت وراها، فبعضها السرقات هذه كانت بسبب يعني اختراقات معقدة، وبعضها كان إهمال واضح، يعني بعضها مثلا لما جو يسوون صيانة نسوا يغيرون واحدة من المتغيرات وخلوها مفتوحة للناس، فعملية الإهمال هذه أيضا كانت من الأشياء اللي لوحظة 22، وتخيل إن شاء الله يعني أتفاعل الناس تعلمت منها.
طبعا اللي يسمع كل هذه الأخبار اللي قلناها الحين على عجالة، طبعا كل واحدة فيها يمكن يبغى لها بحث استقصائي.
في خبر واحد بس، خبر واحد معاذ بضيفه، لأنه هو أعتبره أكبر هزة صارت إلى الآن، وقد لما نشوف نهاية الهزة هذه لسنة قدام، اللي هو تورنيدو كاش. لما قلنا لازرس جروب، لازرس جروب هذه التابعة لكوريا الشمالية، يبدو أنها كانت تحاول تسوي غسيل أموالها من خلال ما يسمى بخلاطات الكريبتو، أماكن دخل فيها القروش المشفرة، ويعني من خلال عمليات معقدة في الغسيل الأموال تستبدلها بفلوس أخرى، صعب عليك أنك تتبع منه صاحبها. الحكومة الأمريكية قررت أنه واحدة من الخلاطات هذه تورنيدو كاش لها يعتمدون عليه لازرس جروب بشكل كبير، وأوقفتها وطلبت أيضا القبض على مؤسسها، وطلبوا من جميع المتعاملين بالقروش اللي مرت من خلال تورنيدو كاش يتوقفون. تخيل هذه القروش موجودة بكل مكان، في كل مكان داخل المنظومة، والآن عند كل مشروع كريبتو سؤال، هل أتعامل بقروش مرت من خلال تورنيدو كاش ولا لا؟ إذا قلت لا، معناها المبدأ الثالث اللي كنا يعني من مبادئ الكريبتو اللي هو مقاومتها للحجب، زين، هذا أيضا سقط عند المشروع، وهذه واحدة من أهم المبادئ اللي كانت موجودة بالبيتكوين. فهذا الاختبار أنا صراحة قاعد أتابعه عن قرب، وأتوقع بيكون اختبار جدا صعب للمنظومة.
طبعا اللي يسمع كل الأخبار هذه واللي يطلع على الأرقام هذه كلها، يعني هبوط القيمة السوقية تقريبا الثلثين، ويعني الكثير من الفضائح، يعني راح يتبادر إلى ذهنه شيء رئيسي، إنه بلا شك إن حجم الاستثمار من قبل الصناديق رأس مال الجريء في هذا القطاع لابد أنها خفت مع وجود التخوف هذا والشكوك المنتشرة، لكن هذا العجيب،
لكن
العجيب أن البيانات تحكي قصة أخرى مختلفة. يعني اليوم إحنا قاعدين نشوف تقريبا نسبة الاستثمارات أو حجم الاستثمارات في هذا القطاع لم تتغير أبدا تقريبا، ولم تنزل يعني عن قمة أو قمم العام الماضي، بل حتى يعني في بيانات كانت في من إنجل ليست، أحد تقاريرهم اللي أصدروها قبل أسبوعين، أعلى نسبة من الاستثمارات على منصة إنجل ليست بنسبة 16% كانت لمجال الكريبتو، وحجم الاستثمارات في النصف الأول من العام 9.3 مليار، وهذا يعني مبلغ
نزول 25% تقريبا من السنة الماضية، وهو لو تاخذ بالاعتبار نزول الاستثمار الجريء أو التحديات اللي مواجهته ما يعتبر نزول يعني موازي للي قلناه قبل شوي،
غير أنه العام كان استثنائي،
أنه استثنائي جدا، يعني تتكلم عن الربع الرابع وحده العام الماضي كان فوق 6 مليار دولار، لكن لو طالع الربع الثاني هذه السنة من الربع الثاني من السنة الماضية ترى ما في تغيير كبير، بالعكس زاد شوي، عدد الصفقات أيضا زاد كعدد، فبالتالي يمكن قلت الضخ لكن التنوع ما زال موجود. وبشكل عام استثمارات الجريئة في الكريبتو تشكل تقريبا 8% من استثمارات الجريئة أوفرول في أمريكا.
أنا أشوف الأطروع الفكرة العامة أعتقد المستثمرين أنها يعني تعلمنا، يعني الشركات الجديدة تقول جينا تعلمنا من هذا الخطأ أو هذا الخطأ أو الأشياء اللي فيها مخاطرة نبغى نتحاشاها، فقاعدة تقدم كذلك الآن حلول فوق التجارب السابقة ولا طرق جديدة للعمل فوق التجارب السابقة، والناس لسه أو المستثمرين لسه متحمسين بالتوجه الأوسع للامركزية في هذا الجانب. ممكن هذا كعنوان عام بالنسبة لي يحاول يربط بين التحديات اللي صارت وزيادة الاستثمار.
يعني البيانات هذه تقول أنه المستثمرين قاعدين يقولون ترى إحنا ما زلنا في بدايات هذه الثورة التقنية اللي لو تذكرون يعني كل الناس يسمونها يعني ويب 3.0، يعني فهي فعليا فصل جديد في نظر الكثيرين على الأقل في عالم الإنترنت وعالم التقنية. فيبدو أنه الأرقام هذه تقول أنه المستثمرين إحنا ما زلنا في البداية، هذه الأشياء اللي صارت كلها طبيعية ومنطقية، وإحنا ما زلنا ندعم المؤسسين اللي قاعدين يبنون تقنيات حقيقية في الخفاء بعيدا عن الضجة اللي فعلا شفناها في 2020 و2021. إحنا مؤمنين بالمستقبل البعيد لهذه التقنية،
وأنا منهم. أنا جدا متفائل بمستقبل الكريبتو بالذات، يعني المبادئ اللي بني عليها والأطروح اللي كانت موجودة، اللي كل اللي صار هذا وكل الهزات وما زالت المنظومة حية، ولا هي بأول هزة شفنا كيف ردت فعلها. وزي ما ذكرت معاذ هي تقنية جديدة، ولو نطالع الأطر النظرية اللي موجودة للتقنيات الجديدة وكيف تنشأ، يعني أعطيك مثال، كارلوتا بيريز عندها السيرج مودل ورجعت فيه من أيام مثلا ابتكار القطارات إلى تقنيات مثلا المعالجات. راح تشوف أنه كل تقنية جديدة تمر مرحلتين أساسية. مرحلة هي كذا تسميها مضاربة، وترى الفي سي هو نوع من المراهنة على الأشياء هذه. بعدين يجيك موضوع الثاني اللي هو الاستقرار والاندستريلايزيشن للموضوع، فإحنا لازم نمر بالموضوع هذا. جو غارتنر سهلوه قالوا الهايب سايكل، فإحنا الآن في الجزء الوادي من الهايب سايكل، لكن دائما لو تلاحظ المنحة هذا يصير عليه بعدين زي كل تقنيات الأخرى راح يرجع ونشوف النمو. إيه النمو الاستثنائي لأنه هو قاعد يخدم حالات استعمال يحتاجها السوق. الشيء الآخر خلاني متفائل، الهزات هذه كشفت لنا الأشياء اللي يعني كانت فرق بين النظري والعملي، موضوع المركزية لا مركزية، موضوع الحوكمة، موضوع سكيلابيليتي، كنا نتكلم عنها كذا من بعيد بشكل نظري. الآن الهزات وضحت بالضبط وين يبغانا نشتغل. شفنا يعني مش الأبغريد اللي الآن قاعد يصير لإثيريوم، الأبغريد اللي صار لبيتكوين في نهاية نوفمبر، مشاريع كثيرة قاعدة تطلع. لما نطالع مثلا مؤشر مهم غير مالي اللي هو مؤشر دخول المطورين الجدد للمنظومة، مؤشر هذا جدا قوي، وسبعة من أكبر 10 مشاريع كريبتو عبر الإثيريوم والبيتكوين وسولانا مدعومة من VCs، معناها 300 مدعومة في فرص لسه. فأبقى أنا جدا متفائل، وبالعكس هذه من الأشياء اللي تبين لنا وين نحتاج نبني.
أعتقد ما ودي أتكلم بالنيابة عن عبد الله، بس أعتقد كلنا متفائلين ونشوف فعلا أننا ما زلنا في الصفحة الأولى. وعبد الله على الطاري هذا، على طاري التفاؤل، يعني أنا وأخيرا عملت بنصيحتك وسمعت مقابلة مايكل سيلر مع لكس فريدمان 3 ساعات و45 دقيقة، الله يعطيه العافية. بس أنا صراحة يعني طبعا مقابلة أنصح فيها وأجدد النصيحة حقتك، لكن ما قد شفت أحد يمدح البيتكوين يعني بطريقة يعني كأنه في يعني أقصى حالات الحب والامتنان لوجود الشيء هذا. ففعلا اللي حاب يفهم يعني مناصرين البيتكوين ونظرتهم، قد تكون هذه يعني لحظة مناسبة أنه فعلا تروح وتشوف هذا. لكن وليد ودي أسمع منك إذا عندك أي اقتراحات.
أنا على نفس المنوال، بما نتكلم عن الكريبتو في قناة يوتيوب أنصح فيها يعلق على الأحداث، يعني مثلا موضوع الأبغريد اللي صار لإثيريوم، موضوع مثلا العملات المستقرة هذه ليش مي مستقرة وش قاعد يطلع شيء جديد فيها. فتعليقات ذكية مبسطة غير مسطحة، اسمه The Defiant، موجود الشانل على اليوتيوب ونحط الرابط عليه.
عبد الله،
كذلك ارتباط بموضوعنا، في لقاء مع دكتور في هارفارد عن سوق الكريبتو، So what happened in crypto، أو ماذا حدث في الكريبتو في جولاي، فكانت جميلة. والجميل أنه مو بس دكتور في كلية إدارة الأعمال، لكن كذلك في مركز هارفارد أعتقد للحوسبة، وهو مستثمر ويعني في العملات الرقمية، وينصح أو يستشار من قبل شركات في هذا المجال. فاعتقدت انه لقاء جميل.
عبد الله وليد، يعطيكم العافية، موعدنا الأسبوع القادم.
شكرا لكم، يعطيكم العافية.
أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلاع. حررها عدي عيسى، وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن. أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان. شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق@8.com ASSOUQ@8.com. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.